منها كذلك قضية الحويل أمام الصحيح، منها الصحيح أمام السقيم، منها السقيم أمام الحديث. ربما بعض الناس رزقه الله ذكاء في دراسة وحفظ للقرآن وغيره، يرى بعض إخوانه أقل منه رتبة يسخر منهم ويستنبطهم ويستهزأ بهم. وربما انتقل هذا الشاء من نساء لنساء، انت قد تكون المراه اعطاها الله شيئا من المال، لبست كثيرا من الزوارع ولبست الحلل والالبسه الجميله، ثم تكبرت على خواتم الرهيبات التي لا يجدن ذلك الشيء. ذاك اجل علم ان القائده عسى ان يكونوا خيرا منهم، عسى ان يكون خيرا منهم. وقد ثبت عن النبي المؤمن معلما حديث عظيم والله يحتاج الى وقفات. هذا الحديث ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، حديث عظيم. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي ذلك مع الصحابه، فقال النبي لهذا الرجل بعد ان مر هذا الرجل رؤي عليه اثار الاسره وكان من اسرار الناس، عليه اثار الثرى ويعرف نسبه ويعرف مكانته ومنزلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جالس معه، ما تحس ما رايك في هذا الرجل وما تحسون هذا الرجل فيه؟ فقال هذا الرجل والله ان هذا الرجل من اشراف الناس، اريد ان خطب ان ينجح وان سفع ان يستفتى، تقبل شفاعته. واذا ما دخل الى بيت يطلب زوجه يزوجه الناس. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل اخر وكان عليه هيئه الفاحش والفقر وهو من فقراء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل او لغيره ما تعرفين هذا الرجل فيكم؟ قالوا هذا فقير من فقراء المسلمين، اريد ان خطب من الناس الا ينسى، وان طلب شفع لاحد ما تقبل شفاعته اصلا. فقال النبي مرسيا معلما عظيما، ان هذا يعيش عيش خير والفقير خير من ملء الارض من هذا الرجل الاول. هذا الرجل الفقير الذي لا تنظرون اليه بنظره احترامي ولا تقدير خير من ملء الارض من هذا. هذا هو منهج الاسلام، وهذا هو المنهج الذي اعطانه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لاحبتي ان الواجب عليك اخي المسلم مهما احسنت الظن في نفسك ورايت انك خيرا من غيرك بحفظ قران بطلب بالعلم بانحرافه الى غيره بانسان منصف، فانه يوجد في الدنيا من هو خير منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث ابصر ذو الغيب لا يراه له، لا ينظر الناس اليه، لو اقسم على الله لابر قسمه، لو اقسم على الله لابر قسمه. ان السخريه من اعمال الكفار والمنافقين وليست من اعمال اهل الايمان. والدليل عليه نوح عليه الصلاه والسلام كان يقنع الحلم، كلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه، وهو يقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. وذكر الله في كتابه بقوله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. ان قضيه الضحك لاهل الايمان والصلاح والاستقامه معلم للسخريه والانتقاص، وهي ليست من صفات اهل الايمان بل من صفات الكفار لظاهر هذه الايه. والله قد قال في كتابه في حال المنافقين اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ان الانسان الواجب عليه وعاجب على الناس كلهم ان لا يجري الانسان في مظهره ولا في صورته ولا بماله ولا بمنصبه، ان الميزان هو تقوى الله تعالى. ان الله لا ينظر الى اجسامكم، ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى قوتكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم كما ثبت في صحيح مسلم. وجاءت الامور التي بعدها، هناك ما دامت السخريه قد تخرج الى الانسان فتحتاج الى قد ذكرنا سببا ان التقيه من اسبابها قضيه الشبه واحجاب الانسان بنفسه او الاحجاب بامره. نبين اولا ان التفسير المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره مثقال حبه من كبر. فقال احد الصحابه: يا رسول الله، الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ان الله يحب جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وخلق الناس، يعني استنقاص وعدم قبول الحق. اذن التخليه بالناس والاستهزاء بهم وافتراؤهم انما يكون من المتكبرين. فالمتكبر ينظر الى نفسه بانه قد بلغ الكمال، وينظر الى غيره بعين النقص والاستهزاء، فلا يرى غيره اهلا للاستهزاء ولا الى التخليه. ونقول: كفى المستهزئ اثما ان يفخر بالمسلمين وبالمؤمنين وان يحتقرهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: يحق امرئ من المسلمين الشر ان يحقر اخاه المسلم. ان الافتقار المسلم يدل على الكبر الذي يوجد في صدر الانسان. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر. بين الله سبحانه وتعالى وصيه لقمان لابنه حين قال له: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تقطع خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب وكل مختال فخور. وجاء الامر: وفر جناحك للمؤمنين، وفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين غيره. كل هذه تنسب قضيه الكفر، وان من صفات اهل الايمان اعزه على المؤمنين اعزه على الكافرين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا ينظر الله الى من جرى ثوبه خيله. وبدل النبي صلى الله عليه وسلم صفه من حال المتكبرين المتقصدين كما ثبت عنه في صحيح البخاري ومسلم: بينما رجل في حله تعجبه، يعني يمشي بينما رجل يمشي في حله تعجبه، بين النبي صلى الله عليه وسلم اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. مشي مكة متكبرا متغفلا فخسف الله به الارض. والسبب لانه متكبر، ويعتبر الكبر هو مرض من امراض القلوب تجلب لصاحبها سخط الله تعالى وغضبه. ولذلك الواجب على المسلم ان يبتعد عن ذلك. الكبر مرض ناشئ عن مرض اولي قال انه الاعجاب والعجب، وللحجر كذلك اسباب فيها ظن المرء بنفسه انه بلغ الكمال، سواء في علم او في نسب او في جاه او في سلطان او في مال او ولد او غيره. ولهذا وجب على المسلم ان يبتعد عن هذا المرض الخبيث الذي يؤدي الى تنفس الناس وازدرائهم وذاك خطر عظيم. من الامور والاداب التي يجب ان نستعيذ بها والامراض التي يجب ان نستعيذ عنها: انه الظن السيء والتجسس والغيبة. جاءتنا هذه الايه الكريمه: اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن. وسبحان الله، جاءت كثير من الظن ان بعضه قد يكون اثم، فنلغي هذا البعض، نلغي كثير الظن كله من اجل هذا البعض الذي قد يلغنا من الاثم، مما يعطينا ان الاصل في الناس هي السلام عن هذه الامور. ولذلك ليست بالانسان البصير، بعض من الناس هو واحد قد يسلم شخص فيفرح الناس به، فياتي بعض الناس يقول: سبحان الله، قد يكون هذا الشخص ليس صادقا في اسلامه، قد يكون منافق، قد يكون كذا. الله يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن. فاصبح هذا الظن اثما ليس لنا الا الظاهر وما ظهر لنا معامله. ان الظن السيء في الناس يحمل على قضية احتقاد والسخرية منه، كما يحمل الظل السيء على أمراض كثيرة. الظل السيء يحمل على السخرية، يحمل على الاحتقار، يحمل على الهم وعلى الهم، يحمل على قضية التفشش، يحمل على قضية الغيبة في الناس. فإنك تتكلم بأنك ظلمت به الظل السوء، ولهذا الظل هو التهمة من غير دليل. الظل هو أن تتهم الشخص بغير دليل، كأن يتهم الإنسان بعضهم بفاحشة أو غيره، والشيطان ما أسرع ما يبدأ في قلب الإنسان السوء. فتجد الإنسان خرج من بيت أو رمناه المرأة، قد يأتي الإنسان الشيطان يقول سبحان الله لعل هذه عن سوء أو غيره. ولهذا لما خرج النبي يقلب صفية وكان في معتكفه واقفا معها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الشجرة، مر اثنين من الصحابة رضي الله عنهم فأسرعوا، قال على رحمكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، أنحن في شرك منك حتى نتهمك؟ قال إن الشيطان يجري من آدم نجرى الدم، وخشيت أن يخلد في قلوبكم. الصحابة ومع ذلك خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلد في نفوس قلوبهم السوء، مما يدل على أن الظل السيء ما أسرع ما يخطر على قلب المسلم كائن من ذلك. فإذا كان النبي خشيه على أصحابه فنحن من باب أولى، الواجب علينا أن نحصل. وأقول لأحبتي، إني كثيرا من المسلمين أو بعض من الناس يبتلون بقضية الظلم السيئة. ورأى إنسان قريبا عليه السلم، قال هذا ربما يكون غير سيئا في خلقه، سلم علي المقتل السيء في زوجته يتهمها بالسوء ودائما يغل بها سوءا، حصل تليفون ضرب الباب او غيره اتهمها بالسوء، في اولاده دائما يغل بهم السوء ويفتش جيوبهم ومقاديهم لعلهم سرقوا لعلهم اخذوا لعلهم، يقول اجتنبوا كثيرا من الخير ان بعض الخير اسم، هذا ادب عظيم حج الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الظن، فقال إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث. ويعتبر الظن السيء من صفات المنافقين، فإن الله وكذلك من صفات المشركين، كما في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء. فالكافرون والمنافقون هم الذين يظنون الظن السيء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. اذا الواجب علينا ان نخالف ربنا وان نبتعد عن الظنون السيئه، وان نحمل دائما نكون دائما متفائلين، لا ان نكون متشائمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الحديث القدسي، انا عند ظن عبدي فليظن كما كان، فنطلق نظن ظنا طيبا ونبتعد عن ظن السوء والظن الذي فيه الاثم، لانه لا خير في الحياه. هدف اخر انه التجسس، وهو محاوله فك سر الاخرين والبحث عن عوراته. ولا يجوز للمسلم ابدا ان يتتبع عورات اخيه المسلم ولا ان يبحث عن عيوبه، فان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك اشد التحذير. إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، وكذا العكس من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. مبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رواه مسلم في صحيحه أنه لا يجوز للمسلم أن يكتب عن عورات المسلمين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختار من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تختار المسلمين ولا تتسع عوراتهم، فإنه من تتسع عوراته تبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفرحه ولو في البيت، كما رواه أبو داود في سننه. إن تتبع عورات المؤمنين خلق ليس من أخلاق أهل الإيمان، وإنما هو من أخلاق المنافقين. ولذلك نهى النبي عليه رضي الله عنه بعد حجته أفضل السلف، والسبب لأن القلب إذا أسرد سوء الظن حمله على قضية التزكي. كم من الناس يضل على الانتزاع ويقتل عليه بغير علم، كم من الناس يقتل على اهله يتجسس عليهم ويدخل عليه غيره من باب لعله يجد عنده سوءا وخللا، ونعوذ بالله ان يكون في قلوبنا هذا المعنى. اذا الواجب على المسلم ان يبتعد عن هذه الصفه الجميله، انها التجسس وتكبر عورات المسلمين. وكم من الناس ربما اطلق بصره فيما لا يجد عليه، او تجسس على الناس في حديثه، او تجسس على الناس في الشراء على عوراتهم او على اعمالهم او على غيره. الواجب على المسلم ان يبعد عن نفسه سوء الظن ويحمل الناس على المحمل الصحيح. نهى النبي نهى الله في كتابه عن قضيه الهيبه: ولا يكسب بعضكم بعضا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمى بمسلم ولأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من غيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقوله فقد اكتبته، وإن لم يكن ما تقوله فقد كتبته. فأصبح الإنسان لن يخرج من الشأن إلى محل. بعض من الناس يجلسون في مجلس ويتكلمون بأحد من المسلمين، وتقول له: أخي المسلم، لا يجوز لك أن تتكلم. قال: والله ما قلت إلا شيئا فيه، وما زدت عن شيء هو فيه موجود. نقول: هذا في الأصل تلك الغيبة التي حرمها الله في كتابه: ولا يحسب بعضكم بعضا. لقد فتح الله لنا قضية غيبة، وصورها بأبشع سورة تنفر منها النفوس المؤمنة، في قوله: أن يحب أحدكم أن يأخذ لحم أخيه ميتا؟ هل أحد منا يستطيع أن يقطع للحم أخيه شيئا؟ لا، وهو يجلس: لا وربي، إن أحدنا لا يمكن أن يجلس على جيفة مؤمن يقطع منها ويأكل. ثم قال: تكرهون، أنتم تكرهون أن تأكلوا من الجيفة، كيف إذا كان أحدك مسلما مؤمنا؟ فهذه الغيبة تنفر منه. إذا الواجب عليك أن تنفر من الغيبة صغيرها وكبيرها. سبحان ربي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أنس عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خرج من السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخلصون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إني أرى عجبا. وقد ورد في سنن أبي داود وعند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تحدثه عن إحدى زوجاته وهي صبية رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: يا رسول الله، حسبك منها أنها قصيرة، حسبك منها أنها قصيرة. هذا النص قبل ما يسمع منه أحد، إذا كان النص إما طويل أو قصير أو شعره أو رجله أو كذا، ما أسرع ما يكلف. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما تجدها. كلمة هذه يسيرة، ما أسرع ما تنطلق على اللسان ويظن الإنسان أنها سهلة، وهذا والله من الخطر. إذا الواجب على المسلم أن يمسك لسانه فلا يخلق. كثير من الناس يقول: هي حديث قدح، ننطلق به ونتكلم ثم ينتهي الأمر عنده. نقول: لا وربي، إن هذا الأمر أمر محرم على المسلم إطلاقا، لا يجوز له إطلاقا أن يطلق لسانه لقضية الغيبة لما يترتب عليها من الخطر في الدنيا وفي الآخرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم لأحاديث خطر هذه الغيبة، وبقول ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الى اخر الحديث. يعطينا ان هذا الامر ما يجوز للمسلم ان يحلق لسانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين الاحلين وما بين الرقيعين اضمن له الجنه، والحديث في صحيح البخاري وغيره. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الجبل رضي الله عنه امسك عليك هذا، قال يا رسول الله وانا المؤاخذون بما نتكلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكلتك امك يا معاذ، وهل يسب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنه دل على ان الناس يقعون في النار بسبب قضيه اللسان. بعد ان معلم اخر ارسل لنا مبينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظلم المعروف الشافع انه اصل الظلم العظيم، انه قضيه ان اكرمكم عند الله اكرمكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا معاني في مثال الناس. كان الصحابه يعزون المفلس فيهم من لا دينار عنده ولا درهم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفلس الحقيقي. كانت العرب في الجاهليه تنظر الى معلم اخر ان المنزله ليست الا لاكرم الناس نسبا واحلاهم مالا واكثرهم منصبا. جاء الله بمنهج عظيم، وجاء الاسلام يبين ان اكرمكم عند الله اكرمكم. لهذا يجب ان يؤمن الناس بعضهم بعضا، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلنه واضحا في قلوبه. لقد كان زيد بن حارثه وهو من الموالي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه كذلك اسامه وكان اسود كان يسمى ابن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يجرا احد ان يدخل على رسوله في المجنات الا مثل هؤلاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم وكانت له من المنازل. اصبح الميزان هي هو التقوى العمل الصالح، ان الايمان والتقوى والعمل الصالح خير من ملء الارض من ذلك الغني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا الرجل فيكم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رب اشعث اغبر ذو امرين لا يؤله له لو اقسم على الله لاغرق قدمه، لو خرج وحده واقسم على ربه ان ينزل المطر اجاب الله دعاءه وانزل المطر، والناس لا يدرون لا ينظرون اليه ولا يعرفون به. هذا العلم جاء يبين لنا امرا عظيما. إنا خلق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجاءت من أن أصل الناس واحد، أبوهم آدم وأمهم حواء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل للعربي على أسمر ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وكان هذا الميزان هو الميزان الذي عسى وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. صرف من ليس عربيا بإيمانه وتقواه، واصبح بالشرط الاسفل ابو لهب اهو عن النبي صلى الله عليه وسلم بكفره واحرامه والحاده. فاصبح الميزان ان اكرمكم عند الله اتقاكم، نعلم التقوى نعلم العظيم وليس هينا. وبينه الله سبحانه وتعالى في قوله وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الخير بما عملوا وهم في الغرفات امنون. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. والله قد قال لما ذكر زين للناس قال قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم الجنة. واصبح الذين اتقوا لا ينظر فيه الى مواسم اخرى وانما الميزان التقوى. التقوى قالوا بانه ان يجعل الانسان بينه وبين عقوبة الله وقاية، وتصبح التقوى معلما ضخما عظيما يجب على المسلم دائما ان يكون حريصا عليه. ذلك المعنى الذي اقول ان كثيرا من المسلمين اخذلوه ويسوه، وبعضهم يقول التقوى هاهنا ويسير الى صدره، ولكن سلوكه العملي يخالف التقوى مخالفة كلية. ان بعض الناس يظن ان التقوى ليست الا بالقلب وليس هنالك ميزان في العمل، ذاك من الجهل. ان الذي قد اتقى الله تعالى يجب ان يكون بتلك التقوى اثارا عظيمة على ثوابه. وهذه التقوى كيف تكون لها اثار؟ بمظهره، بخلقه، بسلوكه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلحت سائر الجسد. من لا يصلي صلاه الجسد ولا يحضر مع الجماعه يصلي معهم ويشتهي التقوى يقول كذب. ان التقوى لو كانت في قلبك موجوده لكنت من احرص الناس على صلاه الجسد وعلى المواظبه على الطاعات. ان الشيء من يشتهي انه على تقوى وصلاه ولكنه لسانه مؤلفه في المحرم ومسالكه تجلس عند المعاصي والاثام ثم يقول اهم شيء صلاح القلب. نقول رويلك ليست التقوى مجرد دعوه، ان التقوى لها اثار عظيمه وهي السلوك العملي. ذكروا قضيه التقوى، ان التقوى قالوا ذكر في تعريفها رتبت بتعاريف عديده. قالوا من تعاليمها غلبت في قضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه تراك. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. ونقل عن علي بن أبي طالب أن التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار للطاعة. وقيل إن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقيل التقوى ان لا يراك حيث نهاك، يعني ان لا يرى تقواه حيث نهاك وان لا يصدك الله حيث امر. وقال بعض السلف: لا يبلغ الحق حقيقه التقوى حتى يجعلها لا باس به حذرا من الوقوع فيما بين ذلك. لقد سال عمر بن الخطاب ابي بن كعب عن قضيه التقوى فاجابه ابي رضي الله عنه، قال: يا امير المؤمنين، انا سلكت طريقي فاتوت؟ قال: بلى. قال: فماذا علمت؟ قال: شمرت واجتهدت، يعني رفعت ثوبي ونظرت موقع قدمي لئلا اضع شيئا من الثوب. قال: فذلك التقوى. قال: فذلك التقوى، مبينا ان هذه هي التقوى الحقيقيه، والله قد امر بها في كتابه بغير معايه. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان يتقوا الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جلوسه ان ينطلقوا هنا وهناك في قضيه تقوى الله، لانه في حاجه اليها. بل وما من مسلم الا ويحتاج ان يكون قلبه مليئا بالتقوى وان يكون منتجب. ونعوذ بالله ان يكون من قول اذا قيل له اتق الله اخذتهم الحجه بالاثم. والله قد بين في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعطي له اجرا. وبين ان من ثمار التقوى عزيزا: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك في قوله في كثير من الايات بين ثمارها: ان تتقوا الله يسألكم القرآن ويكفر عنكم سيئاتكم، الى غير ذلك من الايات. وبين ان الله عليم خبير، اي سبحانه وتعالى عليم بالمتقين، لان التقوى خلفيه وهو مطلع عليها وخبير بمن هو عامل بها. وكيفما وهو القائل: هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وان انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ونعوذ بالله ان نكون من قوم يزكون انفسهم بالاعمال وغيره. يعتبر ببقية في معالم السورة، ولا شك أن كما قلت سابقا هذه السورة تحتاج إلى عدة محاضرات وليس بمحاضرة واحدة، لأن كل واحد من عناصرها يحتاج إلى شيء من التفصيل. أمضينا بها على عدد ونحن على يعني سرعة من باب ما لا يدرك كله لا يدرك جمله. في ختام كلمة هذه أعيد فأسلم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على احتوائها مثل هذه الدورات العظيمة. واقول لاخوتي عجبت للامر واسال الله ان لا يغير موقفه من الخير وان يزيد علينا خيرا وصلاحا وايمانا وتقوى وان يصلح قلوبنا بالايمان وبلادنا بالعمل بدينه والتمسك بشرعه. منذ سويعات اتصل ببعض الاحبه من خارج هذا البلد ونصحهم نصيحه بالحرص على العلم والاستماع لاشرفه العلماء في مسائلنا الكبار في الدروس العلميه، وسمعت وشعرت بانه متاثرا يكاد نفسي، فقال لي كلمه لن انساها ابدا، قال ان بين ايديكم العلماء ونحن لا نراهم بين ايديكم. وسألوا الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن يبارك لكم فيها. وقلت لا شك في هذا الأمر، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم هذا العلم وما بين أيدينا من العلماء وأن يبارك في جهودهم وأن يمدنا من هذا الخير وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع. وليس العلم هو لمجرد التعلم فقط او الحصول على جائزه وغيره، وان المقصود من العلم ان يترجم الانسان هذا العلم سلوكا عمليا. اسال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمه ان يرزقنا واياكم الصلاح والايمان والتقوى. اللهم اجعلنا ممن يتعلم كتابك ويعمل به، اللهم اجعلنا ممن يتلو اناء الليل واطراف النهار، اللهم اني نسالك ان تصلح ائمتنا وولاه امور المسلمين، اللهم اجعلهم امنين بالمعروف ناهين عن المنكر مخزين من الاطاعه مذلين من الاطاعه، اللهم انا نسالك ان تقر اعيننا بتحكيم دينك في كل مكان، اللهم انا نسالك ان تجعل هذا الكتاب وهذا القران حسنا هيمنا في كل مكان، اللهم انا نسالك ان تجعل السنتنا رغبه في تلاوته، ونسال الله ان يرزقنا واياكم ذريه صالحه تقرا هذا القران وتعمل به، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
شكر الله العظيم الشيخ عمر، ولعلنا من كتابنا في قصر المعبودات وان كان الشيخ مشغولا جزاه الله خيرا بعد الصلاه ومحاضره في مكان اخر، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمه وان يجزيه عنا خير الجزاء. يقول هدينة الشيخ مخبرك ولله الحمد ان هذه المحاضره يحضرها عدد من الشباب الذين من الله عليهم بالتوبه في شهر رمضان وهم من كلمه لغنائه.
أقول لأحبتي أسأل الله أن يرزقني وإياكم توبة المسلمين. وليست التوبة لهؤلاء، بل كلنا والله نحتاج لهذه التوبة. وهناك نحن في هذه السورة وهو نحن مستوعب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، كيف إذا نحن وما أكثر المعاصي التي أحدثها فينا. وأسأل الله في هذا الألم الشديد المبارك أن يرزقنا وإياهم الثبات على ذلك. أوصي أحبتي هؤلاء الناس وصايا سيئة. أولها أقول لأحبتي إن عليكم أن ترتبطوا برتبة صالحة تعينكم على ذلك. والله قد أمر رسوله في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا كان هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن كلنا من باب أولى أن نحرص على الرتبة الصالحة. أمرا ثانيا أقول لأحبتي: دعوا أصدقاءكم الصالحين الذين كنت تجلسون معهم على معاصي وذنب وطرب وضياع صلاة وعدم حث على طاعة الله، استدعوا هؤلاء برغبة صالحة يكون لكم خيرا. أمرا ثالثا ابتعدوا عن مواطن المعاصي، فإن المرور بها والجلوس بها يذكر ماضيك السابق والعزة في النفس حنينا إليها، كما قال العالم الذي قتل 99 نفسا: إني أعذرك بأن تخرج من قريتك إلا قرية سوء. إن تجلس معهم تعصي الله ينقلب إلى القرية الصالحة فإن فيها خوف تخرج الله معه. أمرا رابعا أقول لأحبتي: إن علينا جميعا بعد رمضان أن يكثر من نوافل الجهاد، وأن لا ننسى رمضان صلينا في حرصا على الصلوات الخمس حرصا على قيام الليل، حرصا على الانفاق، حرصا على تلاوه القران. فلا يكن حق من هذه العبادات هي هو رمضان. قلنا اذا وقع رمضان وقعنا هذه العبادات، لكن نستمر ونحرص على العمل الصالح لعل رمضان ان يكون في موازين حسناتنا نجزاه خيرا كريما. منها كذلك حضور حلقات العلم. فاني اقول لاحبتي اننا في هذه البلاد ولله الحمد توجد حلقات من العلم يغوي فيها حول اخيار وصلحاء، ويقول بتجريد فيها علماء واكارثون. نسال الله ان يرد في اعمالهم على طاعته وان يبارك فيهم. فليس علينا الا ان نحضر هذه حلقات العلم بمشارق كبار جهاتنا، نجلس بين ايديهم فنستمع الحديث والموجب ونسمع الايه وكلام السلف، فنزداد صلاحا وايمانا وتقوى. واعتبر من اعظم وسائل الصلاح والايمان انه حين حلقات العلم. قضية المحاضرة هي توجيه وتربية، ولكن الفكر هو المختلف. وأرى أنه ينبغي لكل واحد من أهل الخير وغير الصلاح والاستقامة أن يحضر درسا علميا يستفيد منه يستمر فيه على طاعته، لأنه من الزاد الذي يحيل على طريق الخير.
يقول فضيلة الشيخ: أنا من بلد غير بلدكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا. يقول: عندنا في بلادنا يحثون على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإحسان من الاستغفار عند قبره، ويستدلون بقول الله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم شاؤوا استغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله التواب الرحيم. فما تعليق فضيلتكم
حول قضية مسائل الهدى؟ فلا شك أن مهمة العلماء أن يغيروا الناس فقر الأخلاق. ولهذا قال جمع من أهل العلم: بل هو الحق أن الهدى خطرها أعظم من المعاصي، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة. وصاحب الشبهة قلما يتوب، لأنه يتبين لذلك بالحجة. أما صاحب المعصية يعرف أنه عاصي ربما رجع وخرج. قضية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة المشروع هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قبره. ولكل ينبغي الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من أن يذهب إلى القبر فيسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن سلم عليه بداخل المسجد فإنه يعتبر قد سلم عليه صلى الله عليه وسلم. ويكفي الجلوس إذ يقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد، فهنالك ملائكة تبلغ النبي صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمر بأن نكثر من الصلاة عليه، ومن صلى على النبي صلاة يسير صلى الله عليه بعشرها عشرة: اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما قضية الاستغفار فإن هذه الآية كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فما كان أحد من الصحابة يطلب نفسه كان يأتي إلى قبر النبي فيقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ادعني. وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة واستدلال الآية في أي موضع. والصحيح أن هذه الآية كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاءت: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وإذا قيل لهم: تعالوا أستغفر لكم رسول الله ورؤوسهم، كان المنافقون يستغفرون ما لذلك رسوله في حياته، لكن بعد وفاته لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يفيدون إلى قبره ثم يحاضرون النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويقول: يا رسول الله استغفر لنا. في هذه دليل مسلم ووقف ببعض من الناس أن يكون لقبر النبي فيقول: يا رسول الله أنا في سعيد بالذية، رزقني أنا يا رسول الله ليس عندي مال، رزقني أنا يا رسول الله ليس عندي شيء. كذلك رويت تعالى الشمس بعينه. ووجد بعض من المسلمين هداهم الله يكتبون ورقات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمونها في الحجرة، وكان الرسول يفتح تلك الأوراق ويقرأ ما فيها، وإذا وجدت فيها إذا يا رسول الله فلان تطلب منك كذا فلان يطلب منك كذا، يقول: هذا هو شرك الجاهلية. ولئن كان هذا هو رسول الله صلى الله قد اخبر عن رسوله بقوله: انك ميت وانهم ميتون. انك ميت وانهم ميتون، يقول ان رسول الله في قبره ميتا، والله سبحانه وتعالى اخبر لربه وروحه في بعض الامور، اذن قضيه الصلاه والسلام عليه حتى يرد على من سلم عليه صلوات الله وسلامه.
لعل هذا هو الصواب الاخير يقول السائل: ما ضابط الظن في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟
الظن
يعني الظن
هو التوقف الشيء غير محدد، مثل ما يتوقف الانسان عدد من الوقت، كان يتوقف مثلا بان او يتخيل بان الاولاد سرقوا من هذا، كل صباح يخلق الجيوب او منه، ان يتوقف ان يكون تجري سوءا ويضل بها، يتنفس عليها ويتنفس عن الهادي على الهاد وغيره، هذا كله امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر الله في كتابه وقفه صلى الله عليه وسلم بان الافضل للناس من السماء. وليس الاصل في الناس هو ان يضل منهم بل السوء، وهذا قال من عقيده يجتنبوا كثيرا من الخلق، يجعل ان الخلق يجري على الخلق ويطلع بعض رؤوسه فيدفعه من اصله فلا يقع في الخلق سوءا واحتمالا للناس به. ولهذا الواجب ان يكون ثمنك سابقا ان يبتعد عن الحلول كلها صغيرها وشريرها، خلوا في اهله، خلوا في جيرانه، خلوا في زملائه، خلوا في شره. سبحان الله لا اسرع ما يدخل الشيطان الى القلب ويضل الخير السوء في الناس او في غيره، ثم يكون سببا لتفريق الناس وعدم سعاده قلوبهم.
وفي الختام لا يسعنا الا ان نشكر قضينا في شيخنا بعد شكر الله سبحانه وتعالى، ونحب ان ننبه ان في يوم السبت المحاضره الخامسه باذن الله وهي بعنوان فاعلم انه لا اله الا الله للشيخ عبد الله بن مشرق، وفي يوم الاحد المحاضره السادسه بعنوان تاملات في سوره يوسف للشيخ عبد الله بن سليمان المهنا. وهذه السؤال نجرى معروفه يقول السؤال رقم 3 في المحاضره الثانيه السابق 1004 من علماء التفسير، هم من علماء التفسير في عهد الصحابه ام التابعين ام من علماء التفسير من اي عصر؟ السؤال من علماء التفسير من اي عصر؟ اذكر اسماءهم مع بيان مؤلفاتهم التي الفوها في علم التفسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.